أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تصحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الأمر الرابع من الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان، من الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. والأمر الرابع يحمل عنوان الملك العادل الأيوبي، أبو بكر أيوب الأيوبي. وصلنا إلى المورد 35 الكامل الجزء العاشر في صفحة 316، ثم دخلت سنة 1516، سنة 615 هجري، ذكر اتفاق بدر الدين مع الملك الأشرف. قال صاحب الكامل في التاريخ: أولا، لما رأى بدر الدين لؤلؤ خروج القلاع عن يده واتفاق مظفر الدين وعماد الدين عليه، لم ينفع معهم اللين ولم ينفع معهم اللين ولا الشدة. لما رأى بأن القلاع قد خرجت عن يده ولم ينفع مع مظفر الدين وعماد الدين لا اللين ولا الشدة، وأنهما لا يزالان يسعيان في أخذ بلاده ويتعرضان إلى أطرافها بالنهب والأذى، ويتعرضان إلى أطرافها بالنهب والأذى، أموال المسلمين، بيوت المسلمين، عيال المسلمين، نساء المسلمين، شيوخ المسلمين، رجال المسلمين، أملاك المسلمين، يتعرض بعض الزنكيين والأيوبيين والعادلين والعادليين وأبناء العادل يتعرضون إليها بالسلب والنهب والقتل والتهديم والتخريب وسفك الدماء. وكما قلنا ونذكر بأنه كل هذا يرجع إلى أمة الضلالة، إلى أمة المارقة، إلى أمة القتل، إلى المنهج التيمي، ليس منهم، ليس من القادة أنفسهم، لا، وإنما هذا من أمة الضلالة، ممن يوسوس لهم. لا نريد أن نعفي هؤلاء من المسؤولية، لكن نتحدث عن أصل التكفير وأصل التقتيل وأصل السلب والنهب. المشرع لهذا من هو؟ المنهج التيمي، لا يوجد غير المنهج التيمي من يشرع للقتل وسفك الدماء. يكمل ابن الأثير يقول: أرسل، يقول لما وجد لؤلؤ الأمر على ما وصفه قبل قليل، يقول: أرسل إلى الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل، وهو صاحب ديار الجزيرة كلها إلا القليل، وصاحب خلاط وبلادها، يطلب منه الموافقة والمعاضدة، وانتمى إليه وصار في طاعته منخرطا في سلك موافقته، فأجابه الأشرف بالقبول لذلك والفرح به والاستبشار، وبذل له المساعدة والمعاضدة والمحاربة دونه، واستعادت ما أخذ من القلاع التي كانت له. وكان الملك الأشرف حينئذ بحلب نازلا بظاهرها، فأرسل إلى مظفر الدين يقبح هذه الحالة ويقول له إن هذه القاعدة، أي الاتفاق، أن هذه القاعدة تقررت بين جميعنا بحضور رسلك، وأننا نكون على الناكث إلى أن يرجع الحق، ولا بد من إعادة ما أخذ من بلد الموصل لندوم على اليمين التي استقرت بيننا. فإن امتنعت وأصررت على معاضدة زنكي ونصرته، فأنا أجيء بنفسي وعساكري وأقصد بلادك وغيرها، وأسترد ما أخذتموه وأعيده إلى أصحابه، والمصلحة أنك توافق وتعود إلى الحق. فلم تحصل الإجابة منه، أي من مظفر الدين، فلم تحصل الإجابة منه إلى شيء من ذلك. وكان ناصر الدين محمود صاحب الحصن وآمد قد امتنع عن موافقة الأشرف، وقصد بعض بلاده ونهبها أنا عندما أكرر هذا وأركز على هذا وأبرز هذه المعاني حتى أبين لكم بأن هذه القضية هي قضية شائعة، هذا السلب والنهب والتكفير والتقتيل وسفك الدماء والسبايا والبيع والشراء بالإنسان بالمسلم وفضلا عن غير المسلم، هذا هو الشائع في البلاد الإسلامية عند حكام المسلمين، عند أئمة المسلمين. هذا الشياع، هذا الشياع شائع المتشرعة، هذا شائع عند المتشرعة. هذا من أين أتى؟ أتى من أئمة الدواعش، من الأئمة المارقة، من النهج التيمي وابن تيمية أئمة ابن تيمية. من أين أتى هذا الشيء؟ من أين حصل هذا الأمر؟ من أين صارت هذه القضية قضية طبيعية، قضية عادية، قضية مجتمعية مشهورة بين المجتمع؟ الآن لا نحتاج إلى رواية وصحة رواية ورواة وسند، أنا بعون الله تعالى نعطيكم الدليل بدون الحاجة للرجوع إلى الرجال وعلم الرجال وتدليسات التيمية في الرجال وعلم الرجال. لا نريد هذا الأمر، لا نريد أن نذهب بكم إلى متاهات لا يمكن الخروج منها مع وجود التدليس وأهل الكذب والافتراء من التيمية وأئمة التيمية. لا، نحن نعطيكم ما شاع عند المسلمين، ما انتشر بين المسلمين، ما كان تصرفا اجتماعيا سائدا عند المسلمين وعند المجتمعات الإسلامية. هذه الدولة المقدسة عند التيمية، نحن نلزم هذا. لا نتحدث عن النهج الآخر، لا نتحدث عن نهج الصحابة، لأن هذا الأمر غير مقبول عند نهج الصحابة، هذا غير مقبول عند نهج أهل البيت سلام الله عليهم، هذا غير مقبول عند نهج الخلفاء الراشدين، هذا غير مقبول عند نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنه نهج تيمي تكفيري مارق بامتياز. لاحظ، عندما نتحدث عن السلب والنهب ونتحدث عن القتال بين المسلمين والتهديم والتخريب للمقدسات، من أين أتى؟ من النهج التيمي لا غير. يقول: وكذلك امتنع صاحب ماردين واتفق مع مظفر الدين، فلما رأى الأشرف ذلك جهز عسكرا وسيره إلى نصيبين نجدة لبدر الدين لؤلؤ إن احتاج إليهم. أقول هنا لا يوجد ذكر للملك السلطان صاحب الموصل من هو الصبي، واقتصر الكلام على ذكر لؤلؤ بدر الدين. ثانيا، في نفس المورد، ثانيا ذكر انهزام عماد الدين زنكي من العسكر البدري. قال ابن الأثير: لما عاد العسكر البدري، أي عسكر لؤلؤ، عسكر بدر الدين، لما عاد العسكر البدري من حصار العمادية وبها زنكي كما ذكرناه، والكلام لابن الأثير، يقول: قويت نفسه، أي نفس زنكي، وفارقها، فارق العمادية، وعاد إلى قلعة العقر التي له ليتسلط على أعمال الموصل بالصحراء، فإن بلد الجبل كان قد فرغ منه وأمده مظفر الدين بطائفة كثيرة من العسكر. فلما اتصل الخبر ببدر الدين لؤلؤ سير طائفة من عسكره إلى أطراف بلد الموصل يحمونها، فأقاموا على 4 فراسخ من الموصل، ثم إنهم اتفقوا بينهم على المسير إلى زنكي وهو عند العقر في عسكره ومحاربته، ففعلوا ذلك ولم يأخذوا أمر بدر الدين، بل أعلموه بمسيرهم جريدة ليس معهم إلا سلاحهم ودواب يقاتلون عليها. فساروا ليلتهم وصبحوا زنكي 4 من المحرم من سنة 616 هجري، فالتقوا واقتتلوا تحت العقر وعظم الخطب بينهم، فأنزل الله نصره على العسكر البدري، فانهزم عماد الدين وعسكره وسار إلى أربل منهزما، وعاد العسكر البدري إلى منزلته التي كان بها. أقول إذا كان عسكر البدري قد عادوا إلى مواقعهم وكان القتال قرب قلعة العقر، فلماذا انهزم زنكي إلى أربل ولم يصعد إلى قلعة العقر؟ فهل هذا واقع ما حصل، أو أنه من أسلوب ابن الأثير في تمجيد الزنكيين وأمرائهم على كل حال، وتمجيد من يميل إليهم من الزنكيين وأمرائهم على كل حال، وتمجيد من يتحالف معهم من الأيوبيين وغير الأيوبيين على كل حال؟ وهنا ميله وهواه مع صاحب الموصل الزنكي الطفل المريض أو الصبي المريض إن كان حيا، ومع وصيه المتسلط على كل الأمور لؤلؤ بدر الدين. يكمل ابن الأثير ثالثا ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل وملك أخيه. وفاة من؟ نور الدين وهو الصبي. يقول قال ابن الأثير ولما تقرر الصلح توفي نور الدين أرسلان شاه ابن الملك القاهر صاحب الموصل، وكان لا يزال مريضا بعدة أمراض، فرتب بدر الدين في الملك بعده أخاه ناصر الدين محمودا، وله من العمر نحو 3 أصغر من الأول، ذاك نور الدين وهذا ناصر الدين وغيره عماد الدين والآخر كذا الدين وكذا الدين وهكذا، خذ من هذه الأسماء والألقاب والعناوين. يقول ولم يكن للقاهر ولد غيره، انتهى ملك القاهر، يعني القاهر عنده الصبي نور الدين وعنده هذا الطفل محمود، مات نور الدين، قتل نور الدين، اغتيل نور الدين، بقي الأمر لمحمود الطفل الصغير، إن بقي محمود فبعد أن يكبر الأمور صارت بيد غير محمود والاستحكام لغير محمود، وإن انتفت الحاجة لوجود محمود طبعا سيخرج محمود من الحياة، ليس فقط من السياسة والأمر والسلطنة، وإنما يخرج من الحياة فعلا، وفعلا ستصل الحالة بمحمود أيضا إلى أن يخرج خارج الحياة. ولم يكن للقاهر ولد غيره، وحلف له الجند وركبه، فطابت نفوس الناس، يعني هذا طفل صغير وركبه وشاهده الناس، يقول فطابت نفوس الناس، إذن أين كان ذاك الصبي؟ لماذا لم يظهر ذلك الصبي؟ يقول وحلف له الجند وركبه فطابت نفوس الناس، لأن نور الدين كان لا يقدر على الركوب لمرضه، فلما ركبوا هذا علموا أن لهم سلطانا من البيت الأتابكي، فاستقروا واطمئنوا وسكن كثير من الشغب بسببه. أقول إذا كان الناس لا يعلمون بوجود سلطان لهم من البيت الزنكي، أي أنهم كانوا يعلمون أن الذي يحكمهم هو لؤلؤ، فيكون لعماد الدين الزنكي الحق وحسب مقاييسهم في المطالبة بالملك والسلطنة، لأن ابن أخيه قد مات والناس تصدقه في مدعاه، لأنه لو لم يكن صاحب الموصل ميتا أو بحكم الميت لظهر للناس ولعلموا بوجوده، وكان مما قاله عماد الدين أن ابن أخيه توفي ويريد بدر الدين لؤلؤ أن يملك البلاد، وأنا أحق بملك آبائي وأجدادي. رابعا، لا زال الكلام في المورد 35، رابعا ذكر انهزام بدر الدين من مظفر الدين. لما توفي نور الدين الصبي وملك أخوه ناصر الدين الطفل، تجدد لمظفر الدين ولعماد الدين زنكي طمع للصغر سن ناصر الدين، فجمع الرجال وتجهزا للحركة، فظهر ذلك وقصد بعض أصحابهم طرف ولاية الموصل بالنهب والفساد، بالنهب والفساد، وقصد بعضهم بعض وقصد بعض أصحابهم طرف ولاية الموصل بالنهب والفساد. هؤلاء الزنكيون يسلبون وينهبون ويفسدون في الموصل، في بلاد المسلمين، في أموال المسلمين، في أملاك المسلمين، في أرواح المسلمين. التفت جيدا إلى ما قاله المؤلف، قال بالنهب والفساد، ولا أدري أي ملك يتحدث عنه للطفل الصغير بعمر 3 سنين، وأي ملك يتحدث عنه لصبي بعمر 10 سنين مريض بأمراض عديدة اختفى على أثرها، لا يعرف هل هو حي أو ميت. بل أي ملك كان لأبيهما في سطوة وتسلط وتحكم لؤلؤ بالبلاد؟ وسنذكر لكم لاحقا بعض الأمور عن لؤلؤ بإذن الله تعالى، فقط أريد أن أسجل هنا، يعني أيضا لا ننسى نعطي إلى حد ما بعض المبرر، بعض المشروعية، بعض أو كل الشكر والثناء لابن الأثير، وهو يكتب أو كتب هذا التاريخ في عصر وعهد وسلطنة لؤلؤ، وهذا لؤلؤ الماكر الذي أنهى عائلة كاملة، بعد هذا ستعرفون، وتسلط على الموصل وأخذ الموصل وصارت السلطنة له بعد أن قضى على هذا الخط من عائلة الزنكيين بهذا المكر والدهاء، والذي حكم طويلا في البلاد. وستعرفون غرائب عن لؤلؤ، ستعرفون الفسحة التي كان يستغلها ابن الأثير لكتابة هذا التاريخ مع ضمان حياته ووجوده وكيانه وأهله وعائلته وأمواله وكتبه وعلمه مع سلطان لؤلؤ. فجزاه الله خير الجزاء، جزاه الله خير جزاء المحسنين على ما فعل وعلى ما كتب وعلى ما وصلنا من كتاباته. وكان يكمل ابن الأثير يقول: وكان بدر الدين لؤلؤ قد سير ولده الأكبر في جمع صالح من العسكر إلى الملك الأشرف ابن الملك العادل بحلب نجدة له بسبب اجتماع الفرنج بمصر، وهو يريد أن يدخل بلاد الفرنج التي بساحل الشام ينهبها ويخربها، ليعود بعض من بدمياط إلى بلادهم، فيخف الأمر على الملك الكامل ابن الملك العادل صاحب مصر. أقول أيضا، التفت هنا أيضا إلى ما قاله المؤلف: ينهبها ويخربها، طبيعي هذا الأمر، التخريب والسلب والنهب. يقول: فلما رأى بدر الدين تحرك مظفر الدين وعماد الدين زنكي وأن بعض عسكره بالشام، أرسل إلى، لاحظ لما رأى بدر الدين، هذا لؤلؤ لما رأى بأن مظفر الدين وعماد الدين تحركوا باتجاهه وباتجاه أراضيه، وكان بعض عسكره بالشام قد أرسله للشام لمساندة ابناء العادل، يقول أرسل أي لؤلؤ إلى عسكر الملك الأشراف الذي بنصيبين يستدعيهم ليعتضد بهم، وكان المقدم عليهم مملوك الأشرف. لاحظ من دائما في النيابة، في رئاسة الوزراء، في نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس الوزراء، نائب القائد العام للقوات المسلحة، دائما هذه البدعة الزنكية الأيوبية السلجوقية الخراسانية الكذائية الأعجمية، دائما المملوك. هل هذا هو نهج عمر رضي الله عن عمر؟ هل هذا هو نهجه في السياسة، في الدولة، في القيادة، في الأمر؟ صارت الأمور بيد المماليك. يقول: وكان المقدم عليهم مملوك الأشرف اسمه أيبك، فساروا إلى الموصل رابع رجب سنة 1616، طبعا 616 هجري. أقول: هل يحتاج الإلفات إلى أن أيبك مملوك للأشرف بن العادل الأيوبي، المملوك أصلا للزنكيين، وهؤلاء الزنكيون مماليك للسلاجقة الترك، صار مملوك مملوك المملوك هذا أيبك. يكمل ابن الأثير: والتقوا هم والخصم، فتقدم إليه مظفر الدين فلم يمكنه الوقوف، فعاد إلى الموصل وعبر دجلة إلى القلعة. لاحظ لم يذكر عنوان الانهزام، لماذا؟ لأن هذا بدر الدين، لأن هذا لؤلؤ، لأن هذا يعود إلى حكم وسلطنة وحكام الموصل، يعود إلى الزنكيين، إذن لا يتحدث عن هزيمة، هذا يعود إلى من يهواه أو من يخاف منه. يقول: والتقوا هم والخصم، فتقدم إليه مظفر الدين فلم يمكنه، أي لم يمكن بدر الدين لؤلؤ، الوقوف، فعاد إلى الموصل وعبر دجلة إلى القلعة، ونزل منها إلى البلد، ورحل زنكي ليلا وعاد نحو أربل. خامسا: ذكر ملك عماد الدين قلعة كواشا، وملك بدر الدين تل يعفر، وملك بدر الدين تل يعفر، وملك الملك الأشرف سنجار. يقول ابن الأثير: كواشا هذه من أحسن قلاع الموصل، من أحسن قلاع الموصل، وكان الجند الذين بها أخرجوا نواب بدر الدين عنهم، فترددت الرسل في عودهم إلى الطاعة فلم يفعلوا، وراسلوا زنكي في المجيء إليهم، فسار إليهم وتسلم القلعة وقام عندها، فأرسل حينئذ بدر الدين، لا ننسى بدر الدين هو لؤلؤ، فأرسل حينئذ بدر الدين لؤلؤ إلى الملك الأشرف وهو بحلب يستنجده، فسار وعبر الفرات إلى حران، واختلفت عليه الأمور من عدة جهات منعته من سرعة السير. وكان مظفر الدين قد راسل جماعة من الأمراء الذين مع الأشرف واستمالهم، فأجابوه وفارقوا الأشرف. لاحظ كله عبارة عن غدر في غدر وخيانة في خيانة ونكث في نكث. يقول: وفارقوا الأشرف ليجتمعوا مع صاحب آمد ويمنع الأشرف من العبور إلى الموصل لمساعدة بدر الدين. فلما اجتمعوا هناك عاد صاحب آمد إلى موافقة الأشرف وفارقهم، فاضطر بعض أولئك الأمراء إلى العودة إلى طاعة الأشرف، وبقي ابن المشطوب وحده، فسار إلى نصيبين ليسير إلى أربل، فخرج إليه شحنة نصيبين في من عندهم من الجند، فاقتتلوا، فانهزم ابن المشطوب وتفرق من معه من الجمع ومضى منهزما، فاجتاز بطرف بلد سنجار، فسير إليه صاحبها فروخ شاه ابن زنكي بن مودود بن زنكي عسكرا، فسير إليه عسكرا فهزموه وأخذوه أسيرا، أخذوا ابن المشطوب وحملوه إلى سنجار، وكان صاحبها موافقا للأشرف وبدر الدين. فلما صار عنده ابن المشطوب عند صاحب سنجار فروخ شاه بن زنكي بن مودود بن زنكي حسن عنده مخالفة الأشرف. هذا ابن مشطوب تحدث مع فروخ شاه بن زنكي بن مودود بن زنكي فخدعه وسوس له. يقول فلما صار عنده ابن مشطوب عند صاحب سنجار حسن عنده مخالفة الأشرف فأجابه إلى ذلك فاجتمع معه من يريد الفساد. لاحظ لأنهم اتجهوا إلى الموصل إلى الزنكيين إلى ما يرغب به أو يميل إليه ابن الأثير قال يريدون الفساد. يقول فاجتمع معه من يريد الفساد فقصدوا البقعة من أعمال الموصل ونهبوا فيها عدة قرى وعادوا إلى سنجار. يعني فقط أريد أن أسأل هل وصلت الفكرة إليكم؟ إنها جاهلية مقننة بعد إسلام. هذه هي الجاهلية الحقيقية بعد إسلام. يعني كانت الجاهلية في زمن الجاهلية وقبل الإسلام كانت بين أهل البادية، وأهل البادية عندهم قيم، عندهم تقاليد، عندهم أخلاق، عندهم منظومة أخلاقية، منظومة عربية، منظومة اجتماعية. الآن صارت بين جاهلية من الجبال، من الآفاق، من البلدان الأعجمية من هنا وهناك. فأي جاهلية إذن هذه؟ أي جاهلية؟ ما هذا المصاب؟ ما هذه الفتن التي وقعت على المسلمين بإمضاء ابن تيمية وأئمة ابن تيمية لمثل هؤلاء المارقة الخارجة الأعراب؟ بعنوان الأعراب، هناك عندنا الأعراب كانوا أبناء البادية، هنا عندنا الأعراب أبناء الجبال. هؤلاء لا يوجد عندهم منظومة يحتكمون إليها من أخلاق أو دين أو منظومة اجتماعية يحتكمون، لا يوجد شيء من هذا القبيل. إنها جاهلية بعد الإسلام، وهذه الجاهلية بعد الإسلام هي التي يريدها ابن تيمية. لذلك يدفع إلى الشاب الأمرد ويدفع إلى الصليب، عبادة الصليب وعبادة الشاب الأمرد وعبادة البقرة، لأنه يدعو ويؤيد ويؤكد وينصر ويدفع الأتباع إلى رؤية الإله، رؤية الرب، رؤية الله، إلى رؤية الله. كل إنسان بحسب إيمانه، فيرون القرد والبقرة والفأرة والفأس والصليب والشاب الأمرد وغير هؤلاء. يدفع إلى الفساد، يدفع إلى الشرك، يدفع إلى الإلحاد. وهذه تتماشى مع الأعراب، أعراب العرب وأعراب غير العرب. هؤلاء هم من يؤسس لهم ابن تيمية ومنهج ابن تيمية. أناس أفراد متعطشة للدماء، متعطشة للقتل، متعطشة للغدر، متعطشة لسفك الدماء. فأتاها الشرع وأتتها المشروعية من ابن تيمية وأمة ابن تيمية لتبرير هذا القتل ولشرعنة هذا القتل وسفك الدماء. فماذا يفعلون؟ سيتمسكون بهذا. لهم الدنيا وهي تسير مع توجهاتهم، الدنيا تسير مع توجهاتهم وأهوائهم ومرادهم وميولهم. يقول فقصدوا البقعة من أعمال الموصل ونهبوا فيها عدة قرى وعادوا إلى سنجار، ثم ساروا وهو ابن مشطوب معهم، ثم ساروا وهو معهم إلى تل عفر وهي لصاحب سنجار ليقصدوا بلد الموصل وينهبوا في تلك الناحية. فلما سمع بدر الدين بذلك سير إليه عسكرا فقاتلوهم، فمضى منهزما وصعد إلى تل عفر واحتمى بها منهم ونازلوه وحصروه فيها. فسار بدر الدين من الموصل إليه سنة 17 و600، أي سنة 617 هجري، وجد في حصره فملكها وأخذ ابن المشطوب معه إلى الموصل فسجنه بها، ثم أخذه منه الأشرف فسجنه بحران إلى أن توفي في ربيع الآخر، إلى أن توفي في ربيع الآخر سنة 619 هجري. لا زال الكلام في المورد 35. سادسا، ذكر قصد كيكاووس ولاية حلب وطاعة صاحبها للأشرف وانهزام كيكاووس. في هذه السنة سارع عز الدين كيكاووس ابن كيخسرو ملك الروم، ملك سلاجقة الروم. سارع عز الدين، لاحظ اسمه عز الدين، لقبه عز الدين، عنوانه عز الدين كيكاووس ابن كيخسرو ملك الروم، أنا أقول ملك سلاجقة الروم، إلى ولاية حلب قصدا للتغلب عليها. ومن معه؟ من مع هذا ابن ملك الروم؟ من مع كيكاووس؟ ومعه الأفضل ابن صلاح الدين يوسف. وسبب ذلك أنه كان بحلب رجلان فيهما شر كثير وسعاية بالناس، فكان ينقلان إلى صاحبها الملك الظاهر ابن صلاح الدين عن رعيته، فأوغر صدره فلقي الناس منهما شدة. أقول هذه حوالة على مفلس وتبرير للفشل وتعليقه على الغير. ماذا أقصد هنا؟ قال وسبب ذلك أنه كان بحلب رجلان فيهما شر كثير وسعاية بالناس، فكان ينقلان إلى صاحبها الملك الظاهر بن صلاح الدين عن رعيته فأوغر صدره فلقي الناس منهما شدة. حوالة على مفلس، على مفلس، على مفلس، وتبرير للفشل وتعليقه على الغير. وكما هو معتاد عادة عند المسلمين، حيث يكتب كل منهم بما يماشي هواه ومذهبه وطائفته ومصالحه ومنافعه وبما يوافق السلطان الذي يعاصره. فهل يا ترى قد ملك صلاح الدين القائد الفاتح قاهر الفرنج، هل ملك وسلط على المسلمين أولاده وهم بمستوى من الجهل والغباء ونقصان العقل إلى المستوى الذي يقرأ برؤوسهم ويوسوس لهم فلان وفلان ويخدعهم ويسخر منهم ويستخف بهم فيدفعهم إلى أن يقاتل أحدهم أخاه ويسفك دماء المسلمين ويسبي نساءهم وعيالهم ويخرب بلدانهم ويستب وينهب ممتلكاتهم؟ وهل هذا دين؟ وهل هذه قيادة أمة؟ وهل هذه مسؤولية وأمانة الحفاظ على المسلمين وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم وأخلاقهم ودينهم وبلدانهم؟ ولا أعرف لماذا لم ينتهج ابن الأثير المنهج التيمي هنا فيقول إن هذين الشخصين الشريرين من شيعة روافض إسماعيلية فاطمية عبيدية باطنية سبائية مجوسية صفوية حتى يكتمل الفيلم الكرتوني الرسوم المتحركة الأسطورية التيمية. يكمل ابن الأثير فلما توفي الظاهر وولي الأمر شهاب الدين طغرل أبعدهما وغيرهما ممن يفعل مثل فعلهما وسد هذا الباب على فاعله ولم يطرق إليه أحدا من أهله. أقول إذن الأمر بيد الظاهر ابن صلاح الدين، فكان بإمكانه أن يفعل كما فعل طغرل لكنه لم يفعل. يقول ابن الأثير فلما رأى الرجلان كساد سوقهما لزما بيوتهما وثار بهما الناس وآذوهما وتهددوهما لما كان أسلفاه من الشر فخافا. إذن إذا كان هؤلاء إذا كان هؤلاء في شر وأدوا بالملك بالسلطان بالقائد بالحاكم إلى أن يظلم الناس، بل هو قال هم قد ظلموا الناس. ابن الأثير قال فلقي الناس منهما شدة، قال كان بحلب رجلان فيهما شر كثير وسعايا بالناس، فكان ينقلان إلى صاحبهما الملك الظاهر ابن صلاح الدين عن رعيته فأوغرى صدره، فلقي الناس منهما شدة. إذن لماذا لم يعاقب هذان الشخصان؟ هل هؤلاء ضمن الخطوط الحمراء؟ وما هي ميزة من يدخل ضمن الخط الأحمر والخطوط الحمراء عند ابن تيمية؟ فلا يشمله القتل ولا العقوبة ولا القصاص. يقول فلما رأى الرجلان كساد سوقهما لزما بيوتهما وثار بهما الناس وآذوهما وتهددوهما لما كان أسلفاهم من الشر، فخافا ففارق حلب وقصد كيكاووس السلجوقي فأطمعاه فيها. أئمة مارقة، أئمة ضلالة، يوسوسون هنا ويوسوسون هناك. وقرر في نفسه، لاحظ عندما تلاحظ هذا لماذا أقول أئمة ضلالة مارقة تيمية، لأنك حتى عندما تقرأ سيرة ابن تيمية أي بلد يذهب، أي قرية يذهب إليها، أي مسجد، أي مكان، يتحدث كما يتحدث المارقة الآن، قتل وقتال وسفك دماء وشيعة ورافضة وصوفية وخوارج وكهنة وارتداد ويهود ونصارى وما إلى هذه العناوين، فيتحدث عن قتل وسفك دماء وغزو وحرب لتبرير جريمة الحاكم وجرائم السلطان وفساد السلاطين. هذا هو عملهم كما هو الآن، القذة بالقذة، لا يوجد فرق، هذا هو المنهج. يقول فلما رأى الرجلان كساد سوقهما لزما بيوتهما وثار بهما الناس وآذوهما وتهددوهما لما كان أسلفاهم من الشر، فخافا ففارقا حلب وقصدا كيكاووس السلجوقي فأطمعاه فيها، وقرر في نفسه أنه متى قصدها لا تثبت بين يديه، وأنه يملكها ويهون عليه ملك ما بعدها. فلما عزم كيكاووس على ذلك أشار عليه ذو الرأي من أصحابه وقالوا له لا يتم لك هذا إلا بأن يكون معك أحد من بيت أيوب ليسهل على أهل البلاد وجندها الانقياد إليه، وهذا الأفضل ابن صلاح الدين وهو في طاعتك. الظاهر ابن صلاح الدين، والأفضل ابن صلاح الدين، والبلاد بلا صلاح الدين، والقادة قادة صلاح الدين، ويتآمرون مع الآخرين ضد أنفسهم، ضد إخوانهم، ضد أبناء جلدتهم، ضد أبناء بلدهم. يقول وهذا الأفضل، وقالوا له وهذا الأفضل ابن صلاح الدين هو في طاعتك، والمصلحة أنك تصطحبه معك وتقرر بينكما قاعدة فيما تفتحانه من البلاد، يحصل بينكم اتفاق، فمتى كان معك أطاعك الناس وسهل عليك ما تريد. فأحضر الأفضل من صميصات إليه، أحضر كيكاووس الأفضل، أحضر كيكاووس الأفضل من صميصات إليه وأكرمه، وحمل إليه شيئا كثيرا من الخيل والخيام والسلاح وغير ذلك، واستترت القواعد بينهما أن يكون ما يفتحه من حلب وأعمالها للأفضل وهو في طاعة كيكاووس، والخطبة له في ذلك أجمع، ثم يقصدون ديار الجزيرة، فما يفتحونه مما بيد الملك الأشرف مثل حران والرها من البلاد الجزرية تكون لكيكاووس، وجرت الأيمان على ذلك. وجمعوا العساكر وساروا فملكوا قلعة رعبان فتسلمها الأفضل، فمال الناس حينئذ إليهما، ثم سار إلى قلعة تل باشر وفيها صاحبها ولد بدر الدين دلدرم الياروقي، فحصروه وضيقوا عليه وملكوه منه، ملكوا تل باشر منه، فأخذها كيكاووس لنفسه ولم يسلمها إلى الأفضل، فاستشعر الأفضل من ذلك وقال هذا أول الغدر وخاف أنه إن ملك حلب يفعل به هكذا فلا يحصل إلا أن يكون قد قلع بيته لغيره، ففترت نيته وأعرض عما كان يفعله، وكذلك أيضا أهل البلاد، فكانوا يظنون أن الأفضل يملكها فيسهل عليهم الأمر، فلما رأوا ضد ذلك وقفوا. وأما شهاب الدين أتابك ولد الظاهر صاحب حلب فإنه ملازم قلعة حلب، لا ينزل منها ولا يفارقها ولا يفارقها البتة، وهذه كانت عادته مذ مات أبوه الظاهر خوفا من ثائر يثور به، فلما حدث هذا الأمر خاف أن يحصروه، وربما سلم أهل البلد والجند المدينة إلى الأفضل لميلهم إليه، فأرسل ولد الظاهر أي شهاب الدين أتابك صاحب حلب، فأرسل إلى الملك الأشرف ابن الملك العادل صاحب الديار الجزرية وخلاط وغيرها، يستدعيه إليه لتكون طاعتهم له ويخطبون له، ويجعل السكة باسمه، ويأخذ من أعمال حلب مختاره، ولأن ولد الظاهر هو ابن أخته، فأجاب إلى ذلك وسار إليهم في عساكره التي عنده. سار الأشرف ابن الملك العادل إلى حلب، وأرسل إلى الباقين يطلبهم إليه، وأحضر إليه العرب من طي وأحضر إليه العرب من طي وغيرهم، ونزل بظاهر حلب، وأرسل إلى الباقين يطلبهم إليه. لاحظ، سار إليهم في عساكره، التفت إلى الكلمات المختارة، سار إليهم في عساكره التي عنده، هذه عساكره التي عنده، وأرسل إلى الباقين، إلى باقي العساكر يطلبهم إليه. إذن عندي عساكر وهنا عساكر، وأحضر إليه العرب من طيء وغيرهم، عندي عساكر وعساكر وعرب، ونزل بظاهر حلب. أقول التفت دائما إلى أن العرب في مقابل المماليك من كرد وسلاجقة وغيرهم، والتفت أيضا أن العرب مبعدون كليا عن السلطة والقيادات الحكومية والعسكرية، ومن يوجد فيها فلا تأثير له، وهذا واضح من ظاهر كلام ابن الأثير، فتحدث عن عساكر الأشرف وعساكر باقي المماليك المملوكية أو باقي الممالك المملوكية التي تحت سلطته، ثم أحضر العرب، قال وسار إليهم في عساكره، وأرسل إلى الباقين وأحضر إليه العرب من طيء وغيرهم. يكمل ابن الأثير يقول ولما أخذ كيكاووس تل باشر كان الأفضل يشير بمعاجلة حلب قبل اجتماع العساكر بها وقبل أن يحتاطوا ويتجهزوا، فعاد عن ذلك وصار يقول الرأي أننا نقصد منبج وغيرها لئلا يبقى لهم وراء ظهورنا شيء، قزا للتمادي ومرور الزمان في لا شيء، فتوجهوا من تل باشر إلى جهة منبج، وتقدم الأشرف نحوهم، وسارت العرب في مقدمته وسارت العرب في مقدمته، وكان طائفة من عسكر كيكاووس نحو ألف فارس من عسكر كيكاووس قد سبقت مقدمته له، فالتقوا هم والعرب ومن معهم من العسكر الأشرفي فاقتتلوا، فانهزم عسكر كيكاووس وعادوا إليه منهزمين، وأكثر العرب الأسر منهم والنهب لجودة خيلهم ودبر خيل الروم. إذن جعل العرب، هذا الأشرف جعل العرب في مقدمة القتال. جعل العرب في المقدمة كبش فدائه، وهذا هو واقع ما حصل للعرب، فبقوا بدون قيادة لمئات السنين، وصار يقودهم الأعاجم المماليك ومماليك المماليك من كل البلدان. ويحتمل، أقول يحتمل، أن تكون مشيئة الله تعالى اقتضت ذلك لوجود مقدماته، حتى يصل الناس إلى مرحلة اليأس مما هي فيه من التبعية والذل والهوان، حتى تنتفض على الذات وتكسر قيود العقل، تنتفض على الذات وتكسر قيود العقل وتحطم الجهل والتعصب، فتشتاق للمخلص العادل القاهر الفاتح الأفضل المسلم العربي التهامي المكي المدني القرشي الهاشمي المهدي عليه وعلى آبائه وجدهم المصطفى الصلاة والسلام، سواء المهدي على الأطروحة السنية أو الأطروحة الشيعية. تشتاق الناس إلى القائد العربي، إلى القائد القرشي، إلى القائد الهاشمي، إلى المهدي عليه الصلاة والسلام، فتكون العزة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. يكمل ابن الأثير يقول: فلما وصل إليه، أي إلى كيكاووس السلجوقي، فلما وصل إليه أصحابه منهزمين لم يثبت، بل ولى على أعقابه يطوي المراحل إلى بلاده خائفا يترقب، فلما وصل إلى أطرافها أقام، فسار حينئذ الأشرف فملك رعبان وحصر تل باشر وبها جمع من عسكر كيكاووس فقاتلوه حتى غلبوا، فأخذت القلعة منهم وأطلقهم الأشرف، فلما وصلوا إلى كيكاووس جعلهم، لاحظ هذا كيكاووس القائد المسلم الذي تحالف معه ابن صلاح الدين، يقول: فلما وصلوا إلى كيكاووس جعلهم في دار وأحرقها عليهم فهلكوا. أقول كأن الله، هؤلاء ليسوا من الشيعة طبعا بالتأكيد، أقول كأن الله في عون المسلمين الشيعة والسنة لما وقع عليهم من السلاجقة المسلمين الذين سلطهم أولياء الأمور الخلفاء السلاطين على رقاب المسلمين ومقدراتهم وبلدانهم وتاريخهم وحاضرهم وثقافتهم وأخلاقهم ودينهم. المورد 36، هذا أيضا في هذا المورد الكلام يرجع إلى ما ذكرناه، إلى كل البحوث، كل ما أتينا به من بحوث بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أقول المورد 36: لسنا في مقام بحث تاريخي مجرد ولا بحث تحليلي في العقائد والتاريخ مجرد، فالبحث المجرد عن أي خلفية خاصة ممكن أن يقوم به الباحث ويسير في البحث في المحور الذي يختاره وحسب ما يختار، فيكتب بعنوانه المهني أو العلمي أو المدني أو العلماني أو السياسي أو عنوان أو أي عنوان آخر، لكن ما نقوم به في مقابل لفظ أو عنوان أو معنى المجرد، فما نقوم به هو ليس بمجرد في مقابل ما ذكرناه من عناوين، أي ما نقوم به مرتبط بأساس الدين والأخلاق، لكن ما نقوم به مرتبط بأساس الدين والأخلاق وتحت العنوان الديني والمنصب الديني الذي يحتم على صاحبه العدل والإنصاف والأمر والنهي والصلاح والإصلاح على قدر المستطاع والله المستعان. لاحظ، يعني من يكتب يأخذ بنظر الاعتبار الخلفية التي من أجلها قد كتب. لكل إنسان خلفية في الكتابة وأساس في الكتابة، بعض الخلفيات تبيح التدليس والكذب والافتراء والإفك، والخلفيات الأخلاقية الاجتماعية المنطقية العقلائية، طبعا تلزم الالتزام بالحقيقة وبالإنصاف. نعم، بعض الخلفيات تركز على ظاهرة دون باقي الظواهر، وهذا شيء طبيعي في الكتابة والبحث، فنحن نقصد هذا الأمر. أقول لكن ما نقوم به مرتبط بأساس الدين والأخلاق وتحت العنوان الديني والمنصب الديني الذي يحتم على صاحبه العدل والإنصاف والأمر والنهي والصلاح والإصلاح على قدر المستطاع، والله المستعان. هذا للتنبيه والتذكير، ومنه أكمل الكلام. فيا ترى هل المذاهب وأئمتها أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والإمام جعفر الصادق رضي الله عنهم عليهم السلام يحللون الغناء وشرب الخمر؟ الجواب واضح. ويا ترى هل يتشرف ويفتخر أحد أئمة المذاهب بشارب خمر أو مستمع للغناء أو مرتكب للمحرمات؟ الجواب واضح. إذن لماذا صار معتادا عند المسلمين التقييم والاقتداء والسير على نهج ابن تيمية في الافتخار والتشرف والتمجيد وإلباس ثوب العدالة والعصمة لمرتكبي المحرمات لمجرد أنه سمح لأتباعه هذا المذهب أو لأتباع هذا المذهب، لأتباع ابن تيمية أو لأتباع هذا المذهب، ما لم يسمح لغيرهم؟ لمجرد أنه سمح لأتباع ابن تيمية لأتباع هذا المذهب، ما لم يسمح لغيرهم؟ أو أنه نكل وقتل أتباع مذهب مخالف لهذا المذهب، أو لأنه جعل فقيه البلاط أو قاضي البلاط من هذا المذهب أو ذاك وأبعد غيرهم، أو حبس وقتل وأبعد العلماء والفقهاء المخالفين لهذا المذهب، أو بدعوى أنه قد قاد عسكرا وحربا هنا أو هناك مدعيا الجهاد والفتوحات، بالرغم من أن الحروب والغزوات وتوسيع السلطة وزيادة الأموال يطلبها كل حاكم ومتسلط من كل الطوائف والأديان، وبالرغم من ذاك الحاكم أو ذاك يرتكب المحرمات ويأتي بكل قبح وفساد، فهل هذا هو نهج رسول الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ وهل هذا هو نهج أهل بيت المصطفى وصحابته الكرام رضي الله عنهم وعليهم السلام؟ وهل هذا هو نهج ومراد أئمة مذاهب الإسلام؟ وصلنا إلى سنة 615 هجري التي توفي فيها الملك العادل، وقبل الدخول فيها أنقل لكم واقعة من سنين سابقة فيها فائدة عن الالتزام الديني عند الحكام وأخلاقياتهم، متمثلا بالملك العادل الذي له الأفضلية على غيره، وكما اتفق عليه الرازي وابن تيمية وأئمته دواعش الفكر المارقة، حيث قال الرازي: وإني وإن كنت ساكنا في أقصى بلاد المشرق إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم، أهل المشرق والمغرب متفقين على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أفضل سلاطين الحق واليقين أبا بكر بن أيوب لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة إلى عنان السماء، وآثار أنوار قدرته وممكنته باقية بحسب تعاقب الصباح والمساء أفضل الملوك وأكمل السلاطين. لاحظ من هنا أتينا به، يقول أفضل الملوك وأكمل السلاطين في آيات الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم ونصرة الصراط المستقيم، فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية، فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته بأساس التقديس على بعد الديار وتباين الأقطار. هذا سنرى، قرأنا كثيرا عن العادل والتزامات العادل وعدالة العادل القصوى، وأنتم قارنوا مع ما ذكرناه من مواقف، بعض المواقف التي تبين لكم حقيقة ما قيل وما وصف به الملك العادل من قبل الرازي، ارجعوا إليها وسنعرف أيضا بعض الشيء في هذا المورد. وقد أيد ابن تيمية كلام الرازي، بل زاد عليه حيث قال: وهذا الكتاب الذي صنفه الرازي على عادته في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك، وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل أبو بكر بن أيوب، فصنفه الرازي وأهداه له اعتقادا فيه أنه يختار مذهب أهل النفي، ولم يكن الملك من هؤلاء النفاة. لاحظ ابن تيمية ماذا يقول في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك، وهذا من عظماء الدنيا الملك العادل، وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل وهو من عظماء الدنيا من الملوك، ولم يكن هذا الملك العادل من النفاة، كان على منهج التيمية من المجسمة، من جماعة الشاب الأمرد، من جماعة الرب بصور مختلفة حسب إيمان وفسق الإنسان الذي يراه في المنام أو في الخارج، في الدنيا أو في الآخرة، حسب المباني وحسب التدليسات وحسب التوجيهات. الرب الذي شغل كل استوديوهات الدنيا والآخرة من أجل إنتاج الصور حتى تتناسب مع إيمان وتوجه وفكر واستقامة وانحراف وفسق الإنسان الرائي في المنام أو في غير المنام، في الدنيا أو في الآخرة، في كل هذه أو في بعضها. أقول: وعلى نفس النهج التيمي قال ابن كثير في البداية والنهاية. ماذا قال ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 13؟ يقول: ثم دخلت سنة 56 و600، سنة 656 هجري، هذا تاريخ سقوط بغداد، وممن توفي في هذه السنة من الأعيان خليفة الوقت المستعصم بالله، واستمرت دولة الفاطميين إلى أن يقول واستمرت دولة الفاطميين قريبا من 300 سنة، حتى كان آخرهم العاضد الذي مات بعد 650 في الدولة الصلاحية الناصرية القدسية. من الذي يقول هذا؟ إمام المارقة، إمام التوحيد الأسطوري، إمام من أئمة الشاب الأمرد، إمام من أئمة الصور المختلفة المليونية والمليارية التي تأتي إلى الناس حسب مستويات الإيمان والصلاح والفساد والانحراف. هذا الذي يقول عن الدولة التي تحدثنا عنها، تحدثنا عن بعض مخازيها وفضائحها، يقول: الدولة الصلاحية الناصرية القدسية. خطوة أخرى أقول: ونحن اطلعنا خلال البحث وسنطلع هنا أيضا على حقيقة المقياس التيمي في تقييم سلاطين الدولة المقدسة القدسية من خلال سلطانهم الأتقى والأنقى والأعدل والأقدس، الملك العادل المقدس. ومنه نتيقن الحال عند باقي الحكام، وقد مر علينا الكثير من أقباسه المقدسة، ونضيف إليها قبسا آخر إكراما لابن تيمية المقدس، المقدس لهؤلاء الأئمة المقدسين المقتدى بهم في الكامل، الجزء العاشر في صفحة 101. ثم دخلت سنة 86 و500، سنة 586 هجري، ذكروا رحيل الفرنج إلى نطرون، كما قلنا هذه من حادثة سابقة، ذكروا رحيل الفرنج إلى نطرون في سنة 586 هجري. قال ابن الأثير: لما رأى صلاح الدين أن الفرنج قد لزموا يافا ولم يفارقوها وشرعوا في عمارتها، رحل من منزلته إلى النطرون 13 رمضان، وخيم به، فراسله ملك إنكلتار يطلب المهادنة، فكانت الرسل تتردد إلى الملك العادل أبي بكر بن أيوب أخي صلاح الدين، فاستقرت القاعدة أن ملك إنكلتار يزوج أخته من العادل، ويكون القدس وما بأيدي المسلمين ببلاد الساحل للعادل، وتكون عكا وما بيد الفرنج من البلاد لأخت ملك إنكلتار، مضافا إلى مملكة كانت لها داخل البحر وقد ورثتها من زوجها. فعرض العادل ذلك على صلاح الدين فأجاب إليه، فلما ظهر الخبر اجتمع القسيسون والأساقفة والرهبان إلى أخت ملك إنكلتار وأنكروا عليها فامتنعت من الإجابة، أي لم تقبل بالزواج. وكان العادل وملك إنكلتار يجتمعان بعد ذلك ويتجاريان حديث الصلح، وطلب من العادل أن التفت جيدا، ملك إنكلتار كان يجتمع مع العادل، يجتمعان ويتجاريان حديث الصلح، وطلب من العادل أن يسمعه، هذا في أي عهد؟ في عهد الدولة الصلاحية الناصرية القدسية، لا ننسى هذا، كما يقول أئمة المارقة، كما يقول إمام التيمية ابن كثير، يقول في الدولة الصلاحية الناصرية القدسية، سنرى هذه الدولة الصلاحية الناصرية القدسية، يقول وطلب ملك إنكلتار وطلب من العادل أن يسمعه غناء المسلمين، فأحضر له مغنية، لاحظ غناء المسلمين، أن يسمعه غناء المسلمين، فأحضر له مغنية تضرب بالجنك، فأحضر له مغنية تضرب بالجنك، فغنت له فاستحسن ذلك ولم يتم بينهما صلح، وكان ملك إنكلتار يفعل ذلك خديعة ومكرا. هذه جلسات وجلسات السمر والطرب والخمور والفجور كانت في زمن الدولة الصلاحية الناصرية القدسية، وتميز وتبين أن الغناء والطرب والرقص الإسلامي أفضل من الفرنجي والصليبي. يقول فأحضر له مغنية تضرب بالجنكي فغنت له فاستحسن ذلك، ويقول ولم يتم بينهما صلح، وكان ملك إنكلتار يفعل ذلك، أي يفعل هذه جلسات السمر والمنادمة والخمور والغناء والرقص، يقول يفعل ذلك خديعة ومكرا، لم يكن صادقا بها، لا يريد الصلح، أراد أن يشغل زعماء الدولة الصلاحية الناصرية القدسية. إذن كي لا ننسى، يقول وكان العادل وملك إنكلتار يجتمعان بعد ذلك ويتجاريان حديث الصلح، وطلب من العادل أن يسمعه غناء المسلمين، فأحضر له مغنية تضرب بالجنكي فغنت له واستحسن فاستحسن ذلك ولم يتم بينهما صلح، وكان ملك إنكلتار يفعل ذلك خديعة ومكرا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.